الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، نكمل إن شاء الله تعالى الوحدة الأولى في أصول الفقه، وهو في الكتاب أو القرآن الكريم. ونبتدئ في كلامه عن قراءات القرآن الكريم. قال: كان من تيسير الله أن نزل القرآن على 7 أحرف. أولا لازم تعرف يعني إيه 7 أحرف. أنت عارف إن العرب كان فيهم لهجات، زي ما إحنا هنا في مصر مثلا في عندنا لهجات، عندنا مثلا لهجة صعيدية، لغة فلاحية، لهجة قاهرية، لهجة غير ذلك، يعني تستطيع القول إن في أكثر من لهجة. فذلك العرب كانت قريش عندها أكثر من لهجة، فأنزله الله عز وجل على 7 أحرف. فهذه 7 أنزلها الله عز وجل لئلا يحرج هذه الأمة. فبعض العرب كانت تسمع كلمة فتثبتوا فتقول فتبينوا، فجمع الله عز وجل العرب بهذه اللهجات في كلامه سبحانه وتعالى. فهذا معنى كلمة على 7 أحرف. قال: وقد تلقى الصحابة هذه القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده صحيح، تعرفين الصحابة رضي الله عنهم انتقلوا من مكان لمكان، ولذلك لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقرأ من كلام الله عز وجل ما لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بالرجل وأمسك به وقال: يا رسول الله، هذا الرجل يحرف في كلام الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر ما الآية. فقرأها عمر، فقال: اسمع منه يا رسول الله. فقرأ الرجل الآية على غير ما قرأ عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت علي وهكذا أنزلت علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل هذا علي على 7 أحرف لكي لا يحرج العرب ولا يحرج الأمة، ولا يحرج الأمة صلى الله عليه وسلم. طيب قال لك إيه؟ وأقرأها، قال لك فأقرأ فتلقاها الصحابة رضي الله عنهم وأقرأوها للناس كما سمعوها. والقراءات القرآنية عدة أنواع. ركز بقى معايا في أنواع الإيه؟ القراءات القرآنية. أولا في حاجة اسمها القراءة المتواترة. بيقول لك القراءة المتواترة هي التي اتفق عليها المسلمون في كل عصر، والتي رواها في كل العصور ابتداء من عصر الصحابة جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. لسه قايل لكم من شوية معنى التواتر يعني إيه؟ ما يبقاش في جماعه اتفقوا كده ان يكذبوا على كلام ربنا او يكذبوا على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصحابه رضي الله عنهم هم امن الخلق، بدليل قول الله عز وجل عنهم في كتابه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فربنا عز وجل مدحهم سبحانه وتعالى، نسال الله عز وجل ان يكون من الذين رضي عنهم يعني. قال: يؤمن تواطؤهم على الكذب من اول السند الى منتهى. السند حضرتك المفروض درسته في ماده السنه. السند معناه ايه؟ سلسله الرجال اللي موجوده في الايه، في 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 الطريق اليك. يعني مثلا انا سمعت من احمد، احمد سمع من محمد، محمد سمع من حسين، حسين سمع من علي. لازم يكون السلسله دي كده مظبوطه من اولها لاخرها، ما فيش انقطاع في اي طبقه من الشخصيات دول. ما يكونش هو يقول عن حسين وحسين ده مش موجود اصلا، او كان ميت في الوقت اللي هو بيقول عن حسين ده، وهكذا. ولا خلاف بين العلماء في أن القراءة المتواترة قرآن يحتج به. يبقى إذن القراءة المتواترة إيه؟ قرآن. أدي واحد. قال لك: وشروط الاعتداد بالقراءة 3. يعني يا أخوانا يعتد بها؟ يعتد بها يعني يكون لها حجية إن أنت تقول قال الله عز وجل. خلاص كده؟ هو ده معنى كلمة قال الله عز وجل. خلاص كده؟ هو ده معنى الكلام. قال لك أول حاجة عشان تعتد بها، قال لك استقامة الإعراب والمعنى، أي موافقتها اللغة العربية بوجه من الوجوه. أدي واحد. 2، صحة السند اللي هو التواتر اللي احنا لسه قايلين عليه من شوية. 3، الموافقة لرسم المصحف العثماني. ليه رسم المصحف العثماني؟ لأن أنتوا عارفين إن لما مات الصحابة رضي الله عنهم بعد الغزوات، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ الصحابة يذهبون إلى الجهاد زهدا في هذه الدنيا، سيدنا أبو بكر الصديق اقترح عليه عمر أن يجمع المصحف في كتاب واحد، وجمعوا، وجاء الصحابة رضي الله عنهم يجمعون من كل حدب وصوب ما حفظوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ظلت هذه الألواح وهذه الأشياء المكتوب فيها إلى عهد عثمان رضي الله عنه. فلما أتى عثمان رضي الله عنه جمعها في مصحف مكتوب في ورق، خلاص كده، وبدأ يكتب هذا المصحف الجماعة اللي هم النساخ اللي بيكتبوا بالأقلام. بعد ما كتبوا المصحف بالكامل، سيدنا عثمان حتى لما كانوا يختلفوا في مسألة هل ده نكتبها باللغة ديت ولا باللهجة ديت، سيدنا عثمان قال اكتبوا بلسان قريش. خلاص كده؟ فمهم جدا ان انت تعرف ليه الموافقة لرسم المصحف العثماني. فإذا فقد أحد الشرطين الأولين اللي هو التواتر وان هو مش موافق للغة العربية، لم تعد قراءة. يبقى ده مش بالنسبة لنا مش قراءة. خلاص كده؟ وإذا فقد الشرط الثالث كانت قراءة شاذة. وقيل إذا فقدت الشرط الثالث لم تعد قراءة أيضا، وإذا كان السند غريبا كانت شاذة. طيب نطلع من إيه باللفة السوداء ديت؟ نقول إن أولا التواتر واحد، اثنين الموافقة للرسم العثماني، ثلاثة اللي هو تكون موافقة لوجه من وجوه اللغة العربية. فغير كده دي هتعتبر إيه؟ إما ليست قراءة أو شاذة. طب واحد يقول لك الكلام ده تفجيه إزاي؟ اللي بيحصل يا جماعة إن الصحابة رضي الله عنهم كان أحيانا واحد بيكتب المصحف وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا معينا أو معنى معينا، فبيروح ضيفه جنب كلام ربنا سبحانه وتعالى. طب ليه كان بيكتبه؟ عشان ما ينساش، تفسير يعني. فمثلا سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال 3 أيام متتابعات، فصيام 3 أيام. خلاص كده ربنا جل بيقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام. راح سيدنا ابن مسعود في مصحفه كتب متتابعات. متتابعات ديت قراءة شاذة، احنا بنسميها قراءة تفسيرية، وليست ايه؟ وليست ولا يتعبد بها ويقرأ بها في الصلاة. خلاص كده؟ كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ثبت عنه في صحيح البخاري، أو آسف ممكن يكون في الأدب المفرد للبخاري، قال إن الله عز وجل كتب الرجم، وإني أخشى أن يأتي أقوام من بعدنا لا يكتبون الرجم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم، ورجم أبو بكر وقد رجمت، وإن الله عز وجل كان فيما أنزل من كتابه والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فواحد ممكن يقول لك طب ما دي آية في كلام الله عز وجل. لا، هذه كانت آية ثم نسخت ورفعت من المصحف. والمفروض ان احنا درسنا النسخ في التفسير، ما اعرفش لو انتم فاكرين ولا لا، بس ده مش وقت شرح لي. خلاص كده؟ طيب. قال وقال الإمام المحقق ابن الجزري والعلامة السبكي القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث هي قراءة أبي جعفر وابن وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة. أما القراءة الشاذة فهي أنواع. خلاص كده احنا خلصنا القراءة المتواترة أو القراءة التي يتعبد بها في كلام الله عز وجل. إيه اللي يتعبد به في كلام الله عز وجل؟ قال لك اللي يتعبد فيه كلام الله عز وجل اللي هو ايه؟ قلنا القراءة المتواترة، وقلنا فيها 3 شروط. اول حاجة ان تكون موافقة لوجه من وجوه اللغة العربية، تاني حاجة تكون متواترة، ثالث حاجة تكون موافقة للمصحف العثماني. طيب دلوقتي نخش بقى على القراءة الشاذة. قال لك القراءة الشاذة انواع. يعني ايه انواع يا اخوانا؟ يعني ممكن تكون زي ما قلت لكم القراءة الشاذة دي مش معناها ان هي متروكة بالكامل، احنا قلنا من شوية ان هي تعتبر من قبيل التفسير لكلام الله عز وجل، لان اللي كتب القراءة الشاذة كتبها وراء النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا لما قاله عليه الصلاة والسلام، فبطبيعة الحال او مثلا واحد من الصحابة كتبها كما فهمها، فده بطبيعة الحال انت بتتعامل مع جزء تفسيري، مش بتتعامل مع ان هي حاجة ضلال قيلت. لا. طيب قال لك ايه؟ قال لك القراءة الشاذة تنقسم الى 4 أقسام. اول حاجة اسمها القراءة المشهورة، قال لك وهي التي وافقت العربية والرسم. يعني ايه العربية والرسم؟ قلنا وجه من وجوه اللغة العربية وكمان شبه المصحف العثماني، هما الاثنين واحد. قال وصح سندها، السند صحيح. قال لك لكنها لم تبلغ حد التواتر، يعني تلاقي قراءة واحد من الصحابة، اثنين من الصحابة بالكثير، 3 إن كثروا. خلاص كده؟ وهذه قد اختلف فيها، فهي حجة عند الحنفية دون غيرهم، عند أبي حنيفة. وهذه القراءة تعد نوعا من أنواع الشذوذ عند جمهور القراء والعلماء. كده اعملوا حسابكم أنها متفق على أنها لا يقرأ بها في الصلوات. اعملوا حسابكم على المعنى ده ولازم تفهموا أن القراءة الشاذة مجمع على أنها لا تقرأ بها في الصلاة، لا يتعبد بها، الصلاة بها باطلة
كلام خارج الصلاة، صلاة باطلة بالإجماع، ليس بينهم خلاف في هذا الكلام، لكن هم مختلفين دلوقتي هل هي حجة نعتبرها يعني من كلام ربنا أو من كلام النبي، ولا نعتبرها من كلام الصحابي. أبو حنيفة قال آه هو كأن النبي قاله فالصحابي كتب وراه فتعتبر إيه؟ تعتبر حجة. الآخرين أو الجمهور قالوا لا، ده ممكن يكون الصحابي فهمها هكذا فكتبها فخالفه أحد الصحابة الآخرين، فبالطريقة دي ما ينفعش يبقى الموضوع إيه على أنه حجة. خلاص كده، ده أول حاجة. القراءة الثانية القراءة الآحاد، وهي التي خالفت الرسم أو اللغة العربية، يعني خالفت الرسم اللي هو الرسم العثماني أو اللغة العربية وصح سندها ولم تتواتر ولم تشتهر، يعني كمان لم تشتهر ولم تتواتر. تعرف القراءة المشهورة دي بقى اشتهرت في وسط الناس يعني زي ما بيقولوا يعني، أما الآحاد دي لم تشتهر أصلا، وهذه لا يقرأ بها. خلاص كده، وهذه لا يقرأ بها. طيب طيب قال لك القراءة الشاذة، قال لك القراءة الشاذة وهي ما فقدت أحد الأركان الثلاثة أو معظمها، وقيل هي ما لم يصح سنده. قال لك وهي ما فقدت أحد الأركان الثلاثة، اللي احنا قلنا فاكر الأركان، قلنا التواتر وجه من وجوه اللغة العربية الرسم العثماني. طيب قال لك إيه؟ ما فقد أحد الأركان الثلاثة أو معظمها، أو المعظم بتاعي فقد اتنين منهم يعني، وقيل هي ما لم يصح سنده، يعني ممكن يكون السند نفسه ضايع. وإذا كان القرآن لا يثبت إلا بالتواتر فإن القراءة الشاذة لا تسمى قرآنا، ولا يثبت له من الأحكام ما للقرآن الكريم. آخر حاجة بقى حاجة اسمها القراءة المدرجة، وهي ما زيد في القراءات على وجه التفسير، اللي هو احنا كنت قلته اللي أنا قلته لكم في الأول ده. وجمهور العلماء سلفا وخلفا على عدم جواز القراءة بما هو شاذ من القراءات ولا تصح بها الصلاة. وعند الإمام أحمد روايتان مشهورتان، إحداهما جواز القراءة بها وأخرى عدم الجواز، يعني يبدو كمان أن الإجماع ده مشكوك فيه اللي أنا قلته من شوية، إنما فقط إيه بعض الروايات ذهبت عن أحمد أنه يجوز أن يقرأ بهذه القراءات الإيه المدرجة. أما الاحتجاج بالقراءة الشاذة واستنباط الأحكام منها فعلى مذهبين، الأول أنها حجة واجب العمل بها وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحد رأي الإمام أحمد، والمذهب الثاني أنها ليست بحجة ولا يجب العمل بها وهو رأي جمهور الشافعية ورواية عن أحمد أيضا أو رواية عن أحمد. يبقى كده احنا اتفقنا يا اخوانا ان القراءات الشاذة اربع انواع، حاجة اسمها القراءة المشهورة وديت قراءة كبيرة اشتهرت في وسط الناس فبطبيعة الحال الناس بقى بتحسبها متواترة، لا فجمهور اهل العلم قالوا ترد لانها ليس فيها التواتر. تاني حاجة اسمها قراءة الآحاد، ممكن يكون سندها ضعيف او لم تبلغ حد التواتر. القراءة الشاذة برضو بيقول لك احد الاركان الثلاثة اللي قلناهم من شوية فقد. القراءة المدرجة قلنا ما زيدت في القرآن أو القراءات في كأنها إيه تفسير لما كتب. طيب يبقى كده إيه إحنا اتكلمنا عن الجزء دوت في اللي هو القراءات، وإن شاء الله تعالى نبدأ نتكلم المرة القادمة على أسلوب القرآن في الدلالة على الأحكام. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.